بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أشكر برنامج معارج على هذه الدورة التي أسأل الله أن ينفع بها، دورة السير إلى الله. وسأتكلم في هذه المحاضرة عن معالم السير إلى الله، وقد اخترت 10 قواعد من القواعد التي استنبطتها بعد توفيق الله من كلام علماء السلوك، وعلى رأسهم الإمام ابن القيم رحمه الله. المعلم الأول: كن فقيها في العبودية. هذا المعلم أيها الإخوة تحته عدة عناصر. العنصر الأول: لابد أن نعترف أننا نعيش أزمة في فقه العبودية. هناك سؤالان استطاع الإنسان المسلم أن يعرف الجواب على الأول منهما، وبقي الثاني هو أزمة هذا العصر. فالسؤال الأول هو: لماذا خلقنا الله؟ هذا السؤال استطاع الإنسان المسلم اليوم الحمد لله أن يتجاوزه، إنما خلقنا للعبادة، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بقي السؤال الثاني: كيف أعبد الله؟ أصبح هناك أزمة في تصور العبودية. النقطة الثانية في تحت هذا المعلم أنه لابد أن نفرق بين العبودية والعبادة. العبادة هي التي نعرفها جميعا: الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان للناس وطلب العلم والتعليم والبر والصدقة والفضائل المعروفة عندكم جميعا. أما العبودية، العبودية هذه وصف، حالة، صفة، أن تكون صفة ينبغي أن تكون على الإنسان، يعني ينبغي أن للإنسان أن يتصف بالعبودية، وهي التي قال الله عنها صبغة الله، يعني أن تكون العبودية صبغة لك، تتحرك بالعبودية وتمشي بالعبودية وتنام وعليك وصف العبودية وتستيقظ وعليك وصف العبودية وتعطي وأنت عليك هذا الوصف وتتكلم وأنت يعني مستشعر لوصف العبودية وتسكت وأنت أيضا عليك وصف العبودية، بمعنى أنك تنتقل هذه العبودية فتصبح صبغة لك في كل حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لن تكون لله إلا إذا اتصفت بصفات العبودية، ولهذا ينبغي التفريق بين العبادة والعبودية. وكما نجح الحمد لله الإنسان المسلم بتحقيق أنواع من العبادة، فعليه أن ينتقل إلى أن يتصف بالعبودية بحيث تكون العبودية حالا له، صفة له، ولو كان يمارس بقية حياته. فالعبودية ليست مقصورة على مظاهر العبادة. بمعنى آخر، إذا ذهب الإنسان للمسجد فهو يستشعر العبادة، وإذا انتهت الصلاة وخرج ورجع إلى بيته ظن أنه لا يوجد هناك عبادة، بينما في الحقيقة الإنسان ينبغي أن يكون عبدا لله في المسجد وخارج المسجد، وفي حال يقظته وفي حال نومته وفي حال كلامه وفي حال سكوته، ولا يكون عبدا ما يكون عنده وصف العبودية إلا إذا تعلق بالله وقلبه خضع لله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يمارس حياته، ومع ذلك يمارسها وعليها صبغة العبودية لله، تصبح تعاملاته كلها مبنية على ابتغاء وجه الله، على محبة الله، فهو يخالط الناس لكنه لا يتصرف إلا تبعا لما يطلبه الله منه وما شرعه الله، فهو يعامل الله في الناس، فيحب من أمر الله بمحبته ويبغض من أمر الله ببغضه، ويعفو عن من أمر الله بالعفو عنه، ويبادر في الموطن الذي الله يحب المبادرة، ويسكت في الموطن الذي الله يحب السكوت كالخوض في الباطل مثلا، ويتقدم في الموطن الذي الله يحب التقدم، ويتأخر في الموطن الذي الله يحب التأخر، وهكذا علاقاته كلها مبنية على عبوديته لله. وتلاحظون بهذا، وهي النقطة الثالثة، أنه إذا كان الإنسان بهذه الطريقة فإن حياته لا تتعطل، يعني لا يفهم من العبودية والتعبد لله أنها حالة انعزال، بل هي حالة جدية وحالة عمل، لكنه يعامل وقلبه متعلق بالله، وقلبه مشاهد لأسماء الله وصفاته، وقلبه مستحضر لاطلاع الله وبصره وسمعه. فعلى الإنسان أن يكون فقيها في العبودية لأجل أن يعرف كيف يسير إلى الله. المعلم الثاني: من افتقر إلى الله واغتنى به سار إليه ولابد. هذه القاعدة تتكلم على أن الإنسان إذا امتلأ قلبه فقرا لله، يعني بمعنى أنه افتقر لله إلى الله، فأصبح متعلقا بالله، رجاؤه لله، لا يرجو إلا الله، ولا يطلب إلا من الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يتحرك إلا وهو يريد وجه الله وابتغاء أجر من الله، ويخاف ويخشى سخط الله، هذا هو الافتقار، بمعنى أن قلبه محتاج معلق، مثل تعلق الفقير بالغني، فقلبه متعلق بالله. إذا افتقر هذا القلب لله سبحانه وتعالى واغتنى به لأنه وجد حاجته، ماذا يريد القلب؟ يريد أحدا يعتمد عليه، لن يجد أقوى من الله، يريد أحدا يستحق الحب والخوف والرجاء والرهبة، لن يجد أوفى من الله، يستحق أحدا يعفو عنه، لن يجد أحدا أرحم من الله. فمن افتقر لله واغتنى به سار إليه وذهب إليه. من كان قلبه متعلقا بالله لا بد أن يسير إلى الله، إذا تعلق القلب بالله أطاعت الجوارح. إذا كان القلب غنيا أعطى من غناه للنفس فاغتنت النفس عن شهواتها، وأعطى من غناه للعين فاغتنت عن خيانتها، وأعطى من غناه للأذن فاغتنت عن سماعها للغو والباطل واستحسانه. أصبحت الأذن غنية، لماذا؟ لأن الملك غني الذي هو القلب. ولهذا نحن بحاجة إلى أن تغتني قلوبنا بالله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين معالم الغنى بالله سبحانه وتعالى. المعلم الثالث: في القلب حاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله وما والاه. معنى هذا المعلم أن الله حينما خلق القلب خلقه على هيئة تدل على أن فيه فقرا وفيه حاجة وفيه ضرورة وفيه شعثا وفيه تفرق وفيه تقلب، هذا من طبيعة القلب، عدم السكون، متقلب. ولا يجمع القلب ولا يؤنس القلب ولا يسد حاجة القلب ولا يشبع القلب إلا أن يقبل على الله، وهي التي قال الله عنها في سورة المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع إليه، لا يكن همك إلا ربك وعلاقتك به ومحبتك له ورجاؤك لوجهه وتوكلك عليه واعتمادك عليه وخوفك منه، هذا معنى الانقطاع، بحيث أنك تتخلص من شهوات نفسك وأهوائها وتجعل هذه الشهوات تبعا لشرع الله سبحانه وتعالى. في القلب هذه الحاجة، متى ما أقبل إلى الله شبع قلبه وانسدت حاجته. المعلم الرابع من معالم السير إلى الله: مشاهدة صفات الله في القلب تسرع بك في عبوديتك لله وذهابك إليه. هذا المعلم يتكلم عن أن الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ حظا وافرا من علم الأسماء والصفات، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فيحفظ ما يستطيع حفظه ويفقه ما يستطيع فقهه ويعرف معانيها وينظر إلى آثارها في نفسه وفي حاله ومن حوله ويربط حياته بهذه الأسماء، فما جاءه من خير فإنما هو من آثار اسم الله الوهاب، وما جاءه من رحمة فإنما هو من آثار اسم الله الرحيم، وما جاءه من رزق فهو من آثار اسم الله الرزاق، وهكذا يبدأ يعرض حالته و أمره على هذه الأسماء الحسنى. وفي هذه القضية هناك قضية أخرى، وهي من الجهل أن يصل التقصير بالإنسان إلى أن يجهل صفات الله أو أن يجهل معانيها أو أن يجهل أن يرى آثارها في هذه الحياة. والقلب متى ما امتلأ بعلم الأسماء الحسنى جاءه النور كما يقول ابن القيم، أصبح فيه نور، لأن هذه الأسماء من توفيق الله ومن رحمة الله بنا يا إخوة أنه عرفنا على نفسه، عرفنا بنفسه وعرفنا بأسمائه وشيئا من صفاته، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا لأجل أن نعرض حالنا على هذه الأسماء. ولهذا أوصي في هذه النقطة بالذات بقراءة الكتب التي تكلمت عن الأسماء الحسنى، ولعل من أنسبها كتاب المرتبع الأسنى للشيخ عبد العزيز الداخل حفظه الله. المعلم الخامس: من عرف ربه وعرف نفسه لم يجد بدا له عن الله. هذه القاعدة أو هذا المعلم يتكلم عن أن الإنسان عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف ربه، ومن عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه وعرف تقصيرها وعرف الصفات التي موجودة فيها، عرف أن فيها جهل وأن فيها علو وأن فيها ظلم وأن فيها طيش وأن فيها تفلت وأن فيها تقلب وأنها تريد أن تأخذ حظوظها كاملة وتريد أن تتذوق الشهوات، وأنها لا تميز بين ما فيه نعيم لها وما فيه مضرة لها، فهي قد تؤثر النعيم الداني على النعيم الباقي، وهذا كله من جهل النفس. فمتى ما كان الإنسان فقيها بصفات نفسه استطاع أن يعرف صفات الله. فمن عرف صفاته عرف صفات ربه، وكذلك أيضا من عرف صفات الله عرف صفات نفسه. فإذا عرفت أن الله عليم وأن له العلم سبحانه وتعالى الكامل، عرفت أن غيره جاهل. وإذا عرفت أن الله هو الرحيم وله الرحمة العظمى ووسعت رحمته كل شيء، عرفت أن غير الله فيه من القسوة والشدة ما فيه. وإذا عرفت أن الله غني عرفت أن ما عداه فقير. من عرف هذين الأمرين صفات ربه وصفات نفسه لم يجد بدا أبدا عن يعني النتيجة لهذه المقدمة أنه سيذهب إلى الله وسينقطع لله وسيتبتل لله وسيتعبد لله، وسيكون قوله وفعله وقيامه وحركاته كلها يرجو بها وجه الله، لا يريد بها شيئا. تربيته لأبنائه، تربيته لأسرته، علاقته مع زملائه في وظيفته، مع زوجته، مع إخوانه، مع جيرانه، مع أحبابه، مع أصدقائه، كلها قائمة على ابتغاء وجه الله. فهو لا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يتكلم إلا بما يحبه الله، ولا يصل إلا من يريد الله وصله، ولا يقطع إلا من أراد الله قطعه، وينصح لوجه الله، ويعطي حتى سكوته إنما هو لوجه الله. فهو لا يريد مدحا ولا ثناء ولا شهرة ولا يعني علوا ولا استكبارا، لا يريد إلا أن يرضى الله عنه يوم أن يلاقيه. المعلم السادس من معالم السير إلى الله، اعرف قيود قلبك التي تعيقك عن الله. كثيرا ما يذكر علماء السلوك أن لكل قلب عوائق تعيقه في سيره وفي عبوديته لله. فهناك مثلا من يعيقه المال، ولهذا إذا جاء المال ينسى عبودية الله وتتردى نفسه لأكل الحرام. وهناك من يعيقه النظر، وهناك من يعيقه العلو، وهناك من يعيقه الثناء والمدح، وهناك من يعيق، وهكذا كل شخص له قيود تقيد قلبه في سيره إلى الله. فعلى الإنسان أن يكون فقيها بهذه القيود، لأنه إذا أصبح فقيها بها استطاع أن يتجاوزها ولا يعرض نفسه. مثلا الإنسان الذي يضعف عند المال فعليه أن يبتعد، عليه أن يبتعد عن الدوائر التي فيها أكل أموال، إما شبهات أو غير ذلك، لأنه لا يملك قلبه عند هذه النقطة، بل قد يخالف شرع الله وأمر الله ولا يحفظ نفسه ولا يحفظ بطنه عن أكل الحرام. فاعرف قيود قلبك التي تعيقك إلى الله. ومن المصائب والله يا إخوة أن يصل الجهل بنا إلى أننا نجهل العوائق التي تكون حاجز بيننا وبين الله. النفس حاجز بيننا وبين الله، لأن هذه النفس فيها صفات تخالف شرع الله، هي تريد التفلت والله يريد العبودية، هي تريد العلو والله يريد التواضع لنا، هي تريد عدم الانقياد والله يريدنا منقادين مسلمين مسالمين ذالين خاضعين له سبحانه وتعالى. وكما يقول ابن القيم، النفس مثل الجبل بيننا وبين الله، من استطاع أن يتجاوز هذا الجبل وصل إلى بر الأمان، وعند ذلك وجد الله سبحانه وتعالى. المعلم السابع، حراسة الخواطر تحميك حال عبوديتك لله. أجمعت كلمة علماء السلوك على أن حفظ الإنسان لنفسه بعد حفظ الله يبدأ من حفظ الخواطر، ولهذا يقول ابن القيم هذا المصطلح حراسة الخواطر، أن يحرس الإنسان خواطره، لأن الأفعال أولها خواطر، الخواطر تتحول إلى فكرة، والفكرة تتحول إلى هم، والهم يتحول إلى إرادة، ثم إلى عزيمة، ثم إلى فعل، ثم إلى عادة، ثم إلى إدمان. فإذا حرس الإنسان هذه الخواطر، والخواطر على نوعين، خواطر من إلقاء الشياطين وهي بذور شجرات خبيثة يلقونها في ذهن الإنسان، يلقي في نفسه خاطرة إما عن سوء، إما عن فاحشة، إما عن منكر، إما عن شيء من شهوات النفس من أهوائها. وهناك خواطر من إلقاء الملائكة يلقونها في ذهن الإنسان وفي قلبه وفي عقله، يلقون فيه خواطر الخير، إما علم أو دعوة أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو تربية أو إصلاح أو كلمة أو مشروع أو هداية أو دلالة أو غير ذلك، أو صدقة أو بر أو إحسان، من خواطر الخير التي يلقيها، ثم بعد ذلك تتحول إلى فكرة وإرادة، ثم إلى عزيمة وفعل، ثم إلى عادة. فإذا فقه الإنسان هذه القضية أصبح يحرس خواطره، والإنسان كلما أكثر من الأعمال الصالحة اقتربت منه الملائكة، وبالتالي نزلت عليه السكينة والطمأنينة، وأصبحت تأتيه خواطر الخير ومشاريع الخير، وأصبح يعان ويوفق ويهدى ويسدد، وذلك لأن الملائكة تعينه، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. وإذا متى ما تلطخ الإنسان بالخطايا والمعاصي وهجر الاستغفار والتوبة والإنابة وأعرض عن الله وعن دينه وعن شرعه، أصبح الذين حوله الشياطين، من الشياطين الإنس والجن، فأصبحوا يزرعون في قلبه خواطر السوء ويوزونه أزة ويستزلونه ويعينونه حتى على فعل المنكرات. ولهذا حراسة الخواطر تحميك في حال عبوديتك إلى الله، إذا حرست هذه الخواطر من واردات السوء. المعلم الثامن من معالم السير إلى الله، التوازن بين القوة العلمية والعملية حال عبوديتك لله. هناك أمران، يعني لابد أن يكون عندنا قوة علمية بها نتعلم التوحيد وأسماء الله وصفاته وأنواع التوحيد والبدعة وخطرها وتعظيم الله وما يتعلق به وشرع الله وأوامر الله وماذا يريد وكيف نصلي وماذا نفعل وماذا نقول وكيف نتكلم وما هي الأذكار، أذكار القيام وأذكار النوم وأذكار الدخول وأذكار الأكل وهكذا. هذه قوة علمية، يعني أننا نقوي علمنا. هناك قوة عملية وهي أفعال الجوارح، فلا بد أن يكون هناك توازن بين هاتين القوتين. ولهذا من الخطأ كما يقول ابن القيم أن يكون عند الإنسان قوة علمية، يعرف الأذكار ويعرف تلاوة القرآن ويحسن القراءة وعنده صبر وجلد على القراءة، لكن إذا جاءت القوة العملية، إذا جاءت قراءة القرآن أو الأذكار، تجده من أجهل الناس ولا يبادر ولا يفعل، أو تجد عنده معرفة بالنوافل وفضائل النوافل ومع ذلك ليس عنده شيء من النوافل، أو عنده معرفة بفضائل الذكر ومع ذلك لا يذكر. لابد أن يكون هناك توازن، فعلى قدر ما عندك من القوة العلمية لابد أن يصل مثلها من القوة العملية، ثم بعد ذلك تبدأ تزداد من القوتين، فتزداد علما وتزداد عملا، وتزداد علما نافعا وتزداد عملا صالحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم والإخوة جميعا لكل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.